الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال وجه إلى فضيلة الشيخ العلامة العلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته. يقول السائل في هذا السؤال: هناك من يرى جواز التبرك بالعلماء والصالحين وآثارهم، مستدلا بما ثبت من تبرك الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم ذلك؟ ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأجاب رحمه الله قال: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده، بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة، ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم، لم يتبرك الصحابة رضي الله تعالى بأحد منهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيره. فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه. وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذاته أو صفته أو بركته لعدم الدليل على ذلك، ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أيضا لم يفعله أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولأن ذلك خلاف الأدلة الشرعية، فقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو حق أحد أو بركة أحد. ويلحق بأسمائه التوسل بصفاته كعزته، ويلحق بأسمائه سبحانه التوسل بصفته كعزته ورحمته وكلامه وغير ذلك. ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التامات والتعوذ بعزة الله وقدرته. ويلحق بذلك أيضا التوسل بمحبة الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالإيمان بالله وبرسوله، والتوسل بالأعمال الصالحات كما في قصة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا دفعها، فتذاكروا بينهم في وسيلة الخلاص منها، واتفقوا بينهم على أنه لن ينجيهم منها إلا أن يدعو الله بصالح أعمالهم. فتوسل أحدهم إلى الله سبحانه في ذلك ببر والديه، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم توسل الثاني بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه، فانفجرت الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك. ثم توسل الثالث بأداء الأمانة، فانفرجت الصخرة وخرجوا. وهذا حديث ثابت في الصحيحين من أخبار من قبلنا أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من العظة لنا والتذكير. وقد صرح العلماء رحمهم الله بما ذكرته في هذا الجواب، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيرهم. وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم فشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته، وليس ذلك بجاهه وحقه، كما هو واضح في الحديث، وكما يتشفع الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم، وكما يتشفع به يوم القيامة أهل الجنة في دخولهم الجنة. وكل هذا توسل به في حياته الدنيوية والأخروية، وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه، كما صرح بذلك أهل العلم، ومنهم من ذكرنا آنفا. هذا الجواب منه رحمه الله تعالى جواب واضح، بين فيه رحمه الله تعالى التبرك الجائز بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته بوضوئه وعرقه، وهذا كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس معناه أنه يتبرك كذلك بأبي بكر وعمر بوضوئه أو بعرقه أو بعثمان أو علي أو غيره، وإنما هذا فعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال حياته، فدل هذا على أن التبرك إنما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته بشعره وفضل وضوء مائه وغير ذلك. وأما بغير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز، بل هو من التبرك البدعي، بل يصل إلى التبرك الشركي إذا اعتقد النفع والضر في ذات المتبرك به، وأنه يعطي النفع أو يدفع الضر بذاته، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا لا يشاركه في ذلك أحد، وإن كان قد جعل جل وعلا في الأشياء البركة كماء زمزم والحبة السوداء وغير ذلك، لكن الشفاء من الله، اذهب الباس رب الناس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ولذلك لم يتبرك الصحابة بغير النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بغيره، لا في حال حياتي ولا بعد، لا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لعلمه أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن هذا من وسائل الشرك، وهذا واقع. حين تبرك الناس بالصالحين من العلماء أو الأئمة وغيرهم حصل الشرك بالله جل وعلا، غلوا بعد ذلك وانتقلوا إلى الشرك بالله جل وعلا، وهذا واضح. حين تبركوا بالصالحين عبدوهم بعد ذلك من دون الله جل وعلا، كما تبرك أولا قوم نوح بصالحيهم بعد ذلك عبدوهم وجعلوهم آلهة، وهكذا حين تبرك كفار قريش باللات الرجل الصالح فيهم صار بعد ذلك آلهة تعبد مع الله جل وعلا. التبرك بهؤلاء من وسائل الشرك بالله جل وعلا، وأنما النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعل الله جل وعلا في ذلك خاصا في حال حياته صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعرقه ووضوئه. ثم بين كذلك رحمه الله تعالى في جوابه أن التبرك أو التوسل الجائز أنواع ثلاثة: توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بدعاء الحي الصالح الحاضر، التوسل بالأعمال الصالحة، وهذا قد سبق معنا. والتوسل بالأعمال الصالحة منها محبة الله، محبة الرسول، محبة آل البيت وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وأشار إلى حديث أصحاب الغار الثلاثة الذي فيه أحد أنواع التوسل الثلاثة، هو التوسل بالعمل الصالح، بر الوالدين، أداء الأمانة، العفة. وأشار إلى كلام أهل العلم بمثل هذا الجواب كشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم من أئمة الإسلام، وأشار إلى توسل الأعمى بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أحد أنواع التوسل الثلاثة، توسل بدعائه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بعد أمره أن يتوضأ، هذا على القول بصحة الحديث، وإلا بعض العلم ضعف هذا الحديث، لكن مع صحته وتحسينه وحسنه فهو من التوسل بدعاء الحي الصالح وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وارد عنه كثير في حال حياته عليه الصلاة والسلام، كان يأتون إليه يتوسلون به فيدعو لهم جل وعلا، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الآخرة يتوسلون به عليه الصلاة والسلام وهو حي فيشفع لهم في فصل القضاء وفي دخول الجنة وغير ذلك. هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أما ما هو عند أهل البدع من العكوف على قبور الأموات، توسل بهم والاستشفاع وغير ذلك، فكل ذلك من الباطل، منه ما هو من البدع ومنه ما هو من الشرك بالله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يحمي عقيدتنا من الزيغ والضلال، وأن يهدي ضال المسلمين إلى الحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.